بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الماتين أفاد بأن الأوفق بالقواعد هو التفصيل في الضمان بين اليد الأمانية واليد الضمانية، تمسكا بالاستصحاب، ولكن تراجع عن ذلك وأفاد بأن الأوجه هو الضمان مطلقا، أي سواء كانت اليد أمانية أو يد الضمانية. واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الاستصحاب. نعم، قد يقال نشك، نشك أن الضمان مغير بالتصدق من أول الآن، يعني هو ما دامت تحت يده ومتسلط عليها هو يد ضمان، ولكن متى ما قام بالوظيفة فلم تتلف في يعني في زمان الفحص، ففحص عن المالك ولم يجد فقام بالوظيفة تصدق من تصدقه، بل خلاص نحتمل بأن الضمان قد ارتفع لأنه أدى الوظيفة بعد ذلك، والضمان إنما لو كانت العين تحت يده. أما بعدما بل قال الشارع تصدق فتصدق بها، نحتمل أن بتصدقه خرجت يده عن يد الضمان لأنه قام بوظيفته والعين خرجت من تحت يده بإذن الشارع، فنحتمل أن إذن الشارع له بالتصدق بعد ذلك بل يوجب خروج اليد عن كونها ضمانية، فنحتاج إلى استصحاب. نعم،
يعني بعد زمان التصدق لا بعد زمان
لا لا بعد في بعد زمان التصدق بعدما يتصدق هذا الإشكال. لو تصدق نحتمل أن كونه ضمانا ما كانت العين تحت يده. نعم، فهنا ذكر المصنف عدة وجوه لدعوى الضمان مطلقان. الأول الاستصحاب، وبيانه بأننا ذكرنا في البحث السابق بأنه لو أخذ ووضع يده على العين بقصد التملك ولو جهلا وجب عليه الضمان تمسكا بالاستصحاب، أي أننا بعدما تصدق وعمل بالوظيفة ثم ظهر المالك وقال لا أرضى بالتصدق، نشك هل بعد التصدق والرد ما زالت يده يد ضمان أو لا، فنستصحب. وهذا الاستصحاب أجريناه في اليد الضمانية، وحينئذ نعممه إلى اليد الأمانية بضميمة عدم القول بالفاصل، فإن التفصيل الذي ذكرناه على طبق القواعد وإن كان هو له وجاه من حيث الصناعة، إلا أنه على مستوى الأقوال لا يوجد عندنا قول بالتفصيل، فمن ذهب إلى الضمان ذهب للضمان مطلقا، من ذهب لعدم الضمان ذهب لعدم الضمان مطلقا، فبضميمة عدم القول بالفاصل يثبت الضمان أيضا في اليد الأمانية. إذن بلحاظ اليد الضمانية جرينا الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على البراءة عن الضمان كما هو واضح، وبلحاظ اليد الأخرى قلنا بعدم القول بالفاصل. وأشكلوا على المصنف في المقام بأنه لماذا لا تعكس المطلب، فتقول بالنسبة إلى اليد الأمانية نعلم بأن هذه اليد يد غير مضمنة ببركة البراءة أو الاستصحاب، حيث إننا كنا على يقين سابق أن هذه اليد الأمانية قبل التصدق لا تضمن، فلو تلفت العين فلا يضمن، فبعد التصدق نشك نستصحب في المقام بقاء كون اليد عدم ضمان، بل نستصحب عدم الضمان وبضميمة عدم القول بالفاصل، وبضميمة عدم القول بالفاصل بل نعد الحكم إلى أي يد؟ إلى اليد الضمانية. فكما باؤك تجور بائي تجور، إذن التشبث بعدم القول بالفاصل لا ينفع في المقام، لأنه لك أن تلحظ أحدهما فتأخذ عدم القول بالفاصل، وذاك يلحظ الآخر فيقول بعدم القول بالفاصل، فلا مرجح لكلامك على كلامهم. ولهذا لم يقبل الأعلام هذا الدليل عدم القول بالفاصل. نعم، وهم أشكلوا عليه بأن هذا عدم قول بالفصل لا قول بعدم الفصل، وقد شرحنا في محله الفرق بين القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل، وعدم القول بالفصل لا يغني ولا يسمن من جوع. إذن هذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني أننا نتمسك بالمرسلة التي هي عمدة الاستدلال عند المصنف التي نقلها صاحب السرائر، فإنه فيها تتمة لم ينقلها الشيخ الأعظم لا هنا ولا هناك، وهي عمدة الاستدلال، حيث إن صاحب السرائر عندما نقل مسألة التصدق قال ويضمن لو ظهر المالك، روى أصحابنا كذا فيتصدق ويضمن لو ظهر المالك، وحيث إن عمدة الاستدلال هي المرسلة، والمرسلة دلت على الضمان، واضح، والمرسلة دلت على الضمان، فنتمسك بالمرسلة. والإشكال هو الإشكال قد تقدم أن المرسلة لا يمكن الاستفادة منها في محل البعث، لم تثبت أصلا أنها رواية. بل الوجه الثالث وهو التمسك بخبر الوديعة، وحيث ورد في رواية اللص، سمعت رواية اللص خبر الوديعة، هي رواية واحدة، بعضهم عبر رواية اللص غير التعبير خبر الوديعة الشيخ العظيم، رواية الوديعة، حيث أن اللص أودع وديعة عند مسلم، ودلت الروايات هناك على أنه يجب التصدق بها، ودلت على أنه يضمن، دلت على الضمان، حيث إنها نزلت منزلة اللقطة، ومقتطى تنزيلها منزلة اللقطة هو ثبوت الضمان، حيث لا إشكال أن حكم اللقطة هو أنه لو ظهر المالك وطالب فإنه يضمن للروايات الخاصة في باب اللقطة، وقد نزلت الوديعة التي مالكها مجهول منزلة اللقطة فيشملها الحكم وهو الضمان. فإن قلت قد تقدم منكم أيها الشيخ الأعظم بأنكم لم تعملوا برواية الوديعة أو رواية اللص بلحاظ ما دل على أنها في حكم اللقطاء، إذ أن اللقطاء ماذا يفعل فيها؟ يفحص عنها مقدار سنة، وأنت لم تقبل الفحص بمقدار السنة بل جعلت المدار على اليأس، وقلت بأن حكم مجهول المالك الفحص حتى اليأس، حتى تطلع الروح، واضح، حتى أن ييأس، ولم تقبل المدة سنة، فماذا عدا مما بدأ؟ فماذا عدا مما بدأ؟ قلت بأنه نحن وإن لم نقبل تطبيق تطبيق أحكام اللقطة بلحاظ مدة الفحص في مسألة مجهول المالك، وذلك لأننا لا نستطيع أن نتعدى عن مورد الرواية، فإن الرواية واردة في الودعي. كان تذكرون الشيخ قال والإنصاف، لكم تذكرون الإنصاف، ما هو مقتضى الإنصاف؟ وجينا يوم ثاني حطينا الإنصاف، أن الرواية واردة في الودعي، فلو أردنا أن نتعدى غاية ما نستطيع أن نتعدى من وضع يده على بل على مال الغير حسبة للمالك، أما لو وضع يده بقصد التملك كالجائزة لا نستطيع أن نتعدى عن مورد الرواية. وبهذا اللحاظ قلنا لا، بل لا يتقيد الفحص بسنة، فهذا كلام صحيح، ونحن لم نتراجع عن كلامنا السابق، ولكن المستفاد من الرواية عرفان أن الصدقة بعد اليأس عن المالك هو حكم مجهول المالك، ودلت على أن التصدق مراعاة بالضمان لو ظهر المالك. فالرواية دلت على مطلبين: المطلب الأول فيما يرجع إلى تنزيل الوديعة منزلة تنزيل الوديعة منزلة اللقطة في جميع الأحكام، وهذا لا يمكن أن نتعدى عن مورد الرواية. ودلت على مطلب آخر، وهو أن حكم مجهول المالكي بعد الفحص سواء كان سنة اليأس ما لنا علاقة، بعد الفحص ما هو الحكم؟ الحكم هو الضمان مراعاة بظهور المالك، بحيث لو ظهر المالك يضمن. وهذا الحكم الثاني المستفاد من الرواية أنه الحكم المترتب على الصدقة، بغض النظر الصدقة مقدارها كم، بعد اليأس بعد سنة نحن بل لا نتعدى عن مورد الرواية، لكننا نقول الظاهر من الرواية المستفاد منها هو أنه الضمان بل بعد التصدق. وأشكل عليه الأعلام كون إشكال واضح أنه من أين نستفيد هذا المطلب؟ أقصى ما يستفاد من الرواية أن هذا حكم اللقطاء وحكم ما نزل منزلة اللقطاء، والذي نزل منزلة اللقطة ما هو شيخنا؟ هو الوديعة من اللص. هذا الوديعة من اللص حكمه أن يتصدق به بعد سنة، وإذا تصدق ولم كذا فإنه يضمن كاللقطة. أما ما على من أين نستفيد؟ ما استفاده الشيخ الأعظم قدس سره لم يستفيده أكثر الأعلام. إذن ما ذكر من هذه الوجوه التي أوجبت رفع اليد عن القاعدة كلها محل نظر وتأمل، ولهذا ذهب كثير من الأصحاب أن الوجه الصحيح في المقام هو شنه؟ هو التفصيل. السيد الخوي فقط سؤال، السيد الخوي يقول صحيح التفصيل هو وجيه، ولكن عندنا مشكلة في هذا التفصيل، عندنا مشكلة عامة في البحث. يقول السيد الخوي على الله في الخل مقامه في صفحة، نعم صفحة 794، لو قلنا بالضمان في مسألة مجهول المالك للزم التسلسل، لو قلنا بالضمان في مجهول المالك للزم التسلسل، والتسلسل باطل. فلا نستطيع أن نقول بالضمان. هل يوقفنا؟ وإلا هو يقول مقتضى الصناعة مقتضى كل الأدلة نقول بالضمان، خصوصا إذا كان يعني بالضمان إذا كانت اليد شنو يد ضمانية. يقول لكن لو قلنا بالضمان فإنه يلزم التسلسل. ذكر هذا صفحة 794 ونعم، وكرره أيضا في صفحة أخرى. ما راجعوا شلون يعني يلزم التسلسل؟ نعم، كيف يلزم التسلسل؟ لاحظوا كلامهم. وهل هذا الإشكال بحسب ذهننا ذهنكم الفاتر القاصر واضح؟ هل هو يرد أو لا أو لا يرد؟ أو نحن لم نفهم أو لم نصل إلى كلام أو السيد الخوئي ولا شرح الشيخ التبريزي؟ لاحظوا الكلام، حيث أنه يرى أن مقتضى القواعد هو الضمان، لكنه لو قلنا بالضمان يلزم التسلسل الذي هو مقطوع العدم. إلينا لنا 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 شيخنا لكم أنتم إن شاء الله مفاتر عقلكم إن شاء الله نشيط، وعقلنا الفاتر نعم، عقلنا القاصر الفاتر أنتم إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. قال فتبين أن التفصيل، فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة اللي هو الاستصحاب، لكن الأوجه الضمان مطلقا. ليش مطلقا؟ يعني سواء كانت اليد يد أمانية أو ضمان، إما تحكيما للاستصحاب، تحكيم ايش تحكيم؟ يعني مقدم على البراءة، مقتضى البراءة عن الضمان ماكو ضمان، لكن مقتضى استصحاب بقاء اليد على أنها يد ضمان، بل يقدم الاستصحاب على البراءة. إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة، كيف يتمسك بالاستصحاب؟ قال ولو بضميمة عدم القول بالفاس، يعني القصة، لأن الاستصحاب إنما طبقناه لو كانت اليد يد ضمان، فكيف نعد الحكم لو ما إلى ما لو فرض أن اليد يد أمانية؟ قال نعديها ولو بضميمة عدم القول بالفاس. واضح؟ إذن لو أخذه للرد للمالك، بلي أو لو أخذه لا للرد للمالك، فالاستصحاب مقتضاه الضمان بعد الصدقة. وإذا ثبت الضمان في هذه الصورة، ثبت الضمان في الصورة الأخرى بضميمة عدم القول بالفاس. قال يعكس المطلب، لو أخذه بقصد الحسبة للمالك فلا ضمان، لو أخذه حسبة للمالك كما قلنا لا ضمان، وبضميمة عدم القول بالفاس لا ضمان. نعم، والاستصحاب نفس الشيء، يقول الاستصحاب يجري أيضا، هو النتيجة أنت بيطبق الاستصحاب أو بالنتيجة أو كذا أو على أي حال. وإما للمرسلة المتقدمة، هذه تحت حاطين صفحة غلط 190، صفحة 188 الصفحة في الأسفل خطأ، صفحة 188 وفيها تتم ما نقلوها، المفروض ينقلها. قال صاحب السرائر ويضمن لو ظهر المالك، هو محل الاستدلال، والشيخ ما نقل هذا المقطع، واضح؟ محل الاستدلال في المرسلة المتقدمة عن هذا المقطع، روى أصحابنا كذا يتصدق ويضمن لو ظهر المالك. وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، وإما لاستفادة ذلك من خبر الودي، أيضا خطأ الصفحة، حاطين صفحة 189 صفحة 187 واضح. أي كم يوم طلعنا صفحات شفناها كذي الله يستر. خب صفحة 187 نعم. قال وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة، وإن لم نتعدى، هي بيرفع إشكال، إن قلت وإن لم نتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه، من وين ما تعدت؟ من جعله بحكم اللقطة، واضح؟ ما تعدينا من مورد الرواية إلى موردنا من جعله بحكم اللقطة. خب إلى ما تعدت كيف تتمسك به؟ قال لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الصدقة المراعاة بالضمان لو ظهر المالك حكم اليأس عن المالك. وإنما الفرق بين مورد الرواية وموردنا أن مورد الرواية سنة، موردنا شنو؟ اليأس. على كل حال إذا وصلت النوبة إلى التصدق ولو بعد اليأس عن المالك فإن التصدق مراعى بشنو؟ مراعى بماذا؟ بالضمان لو ظهر المالك. وقلنا هذه الاستفادة محل نظر وتأمل. المطلب الثامن بحسب الظاهر كم؟ ثامن. ها جيد بعد لحين ما شيبنا ها؟ عقلنا زين. المطلب الثامن بعد الفراغ عن ثبوت الضمان لو ظهر المالك فمتى يثبت الضمان؟ فهنا أربعة احتمالات في المقام أشار إلى ثلاثة منها المصنف. الاحتمال الأول أنه يثبت الضمان بمجرد الأخذ ووضع اليد، وهذا ما أشار إليه. فالمدار في الضمان على زمان الأخذ. الاحتمال الثاني أنه الضمان من حين التصدق. الاحتمال الثالث أن الضمان يثبت بالرد، من رد المالك من حين الرد. فالضمان لا من باب الإتلاف كما شرحنا، بل الضمان بسبب رد المالك، ويثبت الضمان من حين الرد. فلا بد أن نلاحظ زمان شنو؟ زمان الرد. القول كم؟ الرابع أنه يثبت الضمان بالرد ولكن بلحاظ زمان التصدق، فهو يثبت من حين الرد ويلحظ في القيمة زمان التصدق، لا أنه يثبت بالرد من حين الرد، بل يثبت بالرد من حين التصدق. فهنا أقوال أربعة أو احتمالات أربعة، من عبر أقوال لأنه لا يحرز وجود كل الأقوال في المسألة. هنا احتمالات أربعة. أما الاحتمال الأول وهو أنه من حين الأخذ، فالوجه في ذلك التمسك بقاعدة الإتلاف. فإذا بنينا على أن الحكم بالضمان إنما هو لقاعدة إذا بنينا على أن الحكم بالضمان لقاعدة على اليد، بأن يقال بأنه متى ما وضع الشخص يده على مال الغير ولو جهلا منه بأنه ليس ملكا للغير، فإن مقتضى وضع اليد على مال الغير ثبوت الضمان. فإذا كان مدرك الضمان في المقام هو قاعدة على اليد، فاللازم ثبوت الضمان حينئذ من حين شنو؟ من حين الأخذ، من حين وضع اليد. فلا بد أن نراعي القيمة، يعني قيمة بدل التالف، بدل المال، نلحظ أي قيمة؟ قيمة يوم القيمة يوم ال يوم ال يوم الأخذ، يوم وضع اليد، يوم التسلط. ففي هذه الحالة لا بد من مراعاة هذا اليوم. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني أنه لا، نحن نلاحظ الضمان بمجرد التصدق تمسكا بقاعدة الإتلاف. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ومقتضى قاعدة الإتلاف أن العلة التامة للضمان هو الإتلاف أي التصدق، إذ التصدق هو إخراج للمال عن ملك مالكه الواقعي إلى الفقير بنحو لازم لا يمكن الرجوع فيه، فهذا في حكم التلف. غايته أنه لو ظهر المالك ورضى فإن هذا إبراء كما شرحنا، غايته لو ظهر المالك ورضى فإنه إسقاطان لما ثبت الضمان، إبراءان، والفالإجازة رافعة، إجازة المالك رافعة للضمان بعد ثبوته، فنتمسك بقاعدة الإتلاف. ويضم إلى ذلك الاستصحاب، ومراد المصنف من الاستصحاب بحسب الظاهر كما تقدم أننا نستصحب الضمان في فرض كون اليد ضمانية، فإن هذه اليد قبل أن تتصدق لو تلفت العين فإنه يضمن، فلو تصدق وشككنا هل أن التصدق بعد اليأس عن وجود المالك، بلي بعد ما فحص صار خوش آدمي هذا فحص وما وجد ويأس وتصدق نشك هل ما زالت اليد يد ضمان أو لا، فنستصحب بقاء اليد على كونها يد ضمانية، ومقتضى أن اليد يد ضمان حين التصدق بلي حين الإتلاف بأنه يراعى في الضمان زمان التصدق. هذا هما الوجهان بلحاظ أي دليل أي قول أو أي احتمال، الاحتمال الثاني. خب الاحتمال وتقدمت الإشكالات، على كل حال دليل الإتلاف ناقشنا، بلي دليل الإتلاف ناقشنا، نعم على اليد، بلي على اليد ما أخذت حتى تؤديه، بل هذا متوقف على إحراز شمول قاعدة على اليد في المقام، بناء على أنه المدار فيها على السيرة العقلائية، بعضهم يشكك في جريانها، سيأتيكم في بحث إن شاء الله البيع، هل قاعدة على اليد تقتضي الضمان من حين الأخذ أو أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مفادها أنه الضمان معنى وجوب إرجاع العين إذا كانت موجودة وإذا تلفت من حين التلف. ومتى تلفت؟ حين التصدق، مو حين وضع اليد. وضع اليد هو مخاطب بالبدل، حين وضع اليد هو مخاطب بإرجاع العين، وحينئذ غاية ما يقتضي قاعدة على اليد أنه حين الأخذ يطالب بإرجاع العين، وإنما تشتغل الذمة بالبدل من حين تلف العين، أي من حين التصدق. فقد يقال قاعدة اليد تقتضي بأنه تطبيقها في المقام أن تثبت الضمان من حين التصدق، الضمان بالبدل من حين التصدق لا من حين وضع اليد. نعم.
أو على الأقل يد غير الأمانية.
نعم.
وبالتالي الدليل هذا ما يصلح في مورد ما إذا كان أخذه حسبة
للغاية. إيه إحنا الآن نتكلم عن التنازل عن ذاك البحث، وثبت التصدق. لكنه إذا ثبت التصدق يجي كلام عدم ضميمة عدم القلب الفاص وما. نعم إشكال بلي وارجع إشكالات الأولى صحيح بأنه تطبيق يعني. بلي يعني نرجع إلى ذاك البحث أن تطبيق قاعدة على اليد غير صحيحة بلحاظ اليد الأمانية، يعني لو ثبت الضمان في اليد الأمانية ولو بخبر الوديعة خبر اللص واضح، بالنتيجة لا يمكن تطبيق قاعدة على اليد بلحاظ أي يد، يد الأمانة، وإنما على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما شرحنا هناك، قلنا أن الظاهر من هذه الأدلة يد ماذا أمان، يد الضمان أو يد غير الأمانة، فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة في المقام. نعم. الوجه بل القول الثالث أنه يثبت الضمان بسبب الرد، من حين الرهن. بيان ذلك أننا لا نقول أن مدرك الضمان هو قاعدة اليد، ولا مدرك الضمان قاعدة الإتلاف، بل الظاهر من الروايات ومن مرسلة الحلي ومن كأن المرتكزات هنا أن الضمان في المقام بسبب رد المالك، فإذا ظهر المالك ورده فإن مقتضى الرد هو الضمان، وحسب القاعدة إذا ثبت الضمان بسبب الرد فلا بد أن نراعي أي زمان، زمان شنو؟ زمان الرد وزمان الضمان. إذا كان مدرك الضمان وسببه هو ماذا؟ هو الرد، فلا بد أن نلاحظ القيمة من حين الرد. ما هو الموجب لملاحظة القيمة قبل الرد؟ أي في زمان التصدق. إذ في زمان التصدق ما ثبت الضمان، إنما ثبت الضمان من حين إنما ثبت الضمان بالرد، فلا بد أن نلاحظ حين الرد. ولا أقل من أننا نجري البراءة عن الضمان لو شككنا هل ثبت الضمان من حين التصدق أو لا. برده الآن، هل ثبت الضمان من حين التصدق، يعني من حين التصدق أو لا، نجري البراءة عن ثبوت الضمان وهو الحكم الوضعي بلحاظ زمان التصدق. فأقصى ما يدل عليه الأدلة حتى الأصل العملي إنما ثبوت الضمان بالرد من حين الرد، وأما قبل ذلك فنشك فنجري البراءة. هذا هو الوجه القول الثالث. هذا خلاف القاعدة، الشرط المتأخر يحتاج إلى الآن دليل. ما هو الدليل على الشرط المتأخر؟ يحتاج إلى نكتة إثباتية. الآن جل القول الرابع. القول الرابع يقول بلي أنتم خلطتم كعادتكم بين أنتم خلطتم لعقلكم الفاترة كعادتكم بين شنه بين وبين بين مدرك الضمان وبين زمان ثبوت الضمان. مدرك الضمان الرد كما قلتم، ولكن الرد يكشف على أن التصدق لم يقع في محله، فهو من باب الشرط المتأخر، فظهور المالك وعدم رضاه يكشف على أن التصدق عن المالك لم يقع في محله، فحينئذ يكون الضمان بالرد لكن يراعى أي زمان؟ زمان التصدق. من أين عرفتم هذا؟ قالوا من ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، فإننا نتمسك بهذه الرواية لإثبات أن الضمان بالرد من حين التصدق. شلون كيف تتمسكون بهالرواية؟ وذكر جمع من الأعلام أننا لم نفهم عقلنا قاصر، لم نفهم كيفية الاستدلال برواية الوديعة أو رواية اللص لإثبات أن الضمان بالتصدق الضمان بالرد من حين التصدق كيف؟ وحاول جمع من الأعلام فهم ذلك وتوجيه ذلك بأن الرواية دلت على أنه لو ظهر المالك، التفتوا، لو ظهر المالك وقال لم أرضى بالتصدق فإن الثواب يكتب لمن؟ يكتب للضامن للمتصدق،
فيكون الثواب بلحاظ زمان التصدق، فبحكم المقابلة تكون الغرامة والضمان بلحاظ زمان التصدق. الرواية دلت على أنه لو ظهر المالك، فنحن نقول لو ظهر لا يخلو، إما أنه لا يرضى أو يرضى، فإن رضي المالك فالثواب متى حصل في الثواب؟ بأي لحاظ؟ زمان التصدق ثواب، مو من حين حصل ثواب من زمان رضا، بل يكون الثواب بلحاظ أي زمان؟ بلحاظ زمان التصدق. لو ظهر عقب سنة، عقب سنتين، خلاص سنتين حصل مسجل الثواب، لأنه رضاه اللاحق كاشف على أن الصدق عنه، فيكون الثواب. فبحكم المقابلة لو لم يرضى فالغرامة بلحاظ أي زمان؟ زمان التصدق، حيث سيكون الثواب لمن؟ لمن؟ للضامن. واضح؟ مو أن الثواب في هالفترة كلها كان لمن؟ هذا الثواب في هالفترة كلها كان للمالك الواقعي، لماذا؟ للجائزة، للمال، وبعدين ينقلب يتحول. لا، من أول الأمر ينكشف بأن الثواب صار لمن؟ صار ليل كذا. إذا كان الثواب له فحينئذ الصدقة بإزاء ذلك تكون من حين التصدق. هذا ما يمكن أن يستفاد من الرواية، إذ الرواية ليست فيها دلالة صريحة أزيد من ذلك. إذن ظاهر الرواية التفتون أنه لو ظهر المالك فرضى فيكتب له الثواب من حين التصدق، فبحكم المقابلة لو لم يرضى يثبت الغر من حين التصدق. نعم، بل أقول يعني هذا إذا فله الغر بلحاظ
ما خسره
متى الذي خسر؟ والثواب يكتب لمن؟
بغض النظر عن الثواب.
نعم،
اللي اريد اقول انه الروايه عبرت
انه الروايه ما نقل هي القمقطع الضوابط روايه اللص، انا قراتها هنا من الكتاب. لحظه، روايه اللص او خبر الوديعه، انت على راحتك. وين متن الرواية؟ قرأناها سابقا صحيح؟ بس الآن ما شايفين. مصرف مجهول المالك مفروض. ما نقل هالمصنف كامل. احنا قرأناها في الدارس. فإن ظهر بعد ذلك في الرواية.
فإن ظهر صاحب بعد ذلك تغيره بين الغرم والأجرم
والأجرم. نعم. صفحة كم يا أم؟ نعم. بلي. قال. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، بين الأجر له أي زمان؟ من زمان التصدق، واضح. وإن اختار الغرم غرم له، بلحاظ المقال يكون الغرم له بلحاظ زمان التصدق، وكان الأجر له، لمن الأجر؟ فإذا الأجر يكتب بلحاظ زمان التصدق وبحكم المقابلة أن الغرم له. نعم،
وإنما يكفي أن يقال أنه يغترم له ما أغرمه.
متى يغترم لكن له؟ هل لحال زمان التصدق أو من حين الرد؟
أقول المفروض أنه يغرم له،
يعني يغرم، رواية تقول يغرم بدون مقابلة، ما نقدر تحدد
الغرامة، تحدد بما فوت عليه أو بما أنقص من ماله. هو أنقص من ماله هذا المتأخر الذي تصدق به،
إذا
بالمناسبة
على انقصه صحيح، بس هل الملاحظ في القيمة البدل الآن صح ويضمن العين، لكن هل الملاحظ زمان التصدق أو زمان الرد؟ لأن عندنا مشكلة، قد يقال بأن تمام موضوع الضمان ليس التصدق، وإنما التصدق المشروط بالرد، فما تمت العلة إلا حين الرد، فحين تحقق الرد تم تمام الموضوع للإتلاف. فهذا احتمال يقتضي بأن الضمان متى يكون؟ بحظ أي زمان؟ زمان شنو؟ مو زمان التصدق، زمان حين الرد. هذا اللي يقول ذاك الشخص، يقول تمام موضوع الضمان مركب كما قلنا أو مشروط وشرط، التصدق زائد عدم رضا المالك لو ظهر، فلا يتحقق تمام موضوع الضمان إلا بالظهور وعدم الرضا. فما هو الموجب لأن تقول بأن الضمان من حين الجزء الأول للموضوع وهو شنو التصدق؟ هم هذا قال الشيخ هنا الرواية لا وجه لها، غاية مثبت الغرم لا وجه لأن نقول الغرم كذا إلا بالمقابل الأجل. الأجل يكون في زمان التصدق حسب الظاهر، فإن الغرم حينئذ يقول بهذا اللي حار. واضح أن الرواية في التصدق متى يكون الأجل؟ فإن اختار الأجل فالأجر له، فأجر التصدق له. واضح. يقول فإن اختار الأجر فالأجر له. هل أحد يحتمل أن الأجر له يعني من حين رضاه، أو كان الأجر له من التصدق؟ يعني هذا الضوء على أي حال ما يصير الأجر. أما قال الأجر يعني الأجر لمن؟ معلق في الهواء، معلق في الهواء. الأجر لمن؟ الأجر معلق، ما يصير شيء. هذه الفلسفة أثرت على شيخنا، على استظهاراتكم، كنتم استظهارات كانت عرفية الآن صارت لا أقل في هذا المورد.
كما قال الشيخ أن التواب
تدرس فلسفة شيخنا لا بعد أشوف
أن التواب حكم شرعي،
حكم شرعي ما على أخو. إحنا قال هل حكم الشرعي صدر من الرواية بلحاظ حكم المقابلة، حيث أنه لو رضي فالأجر له، لو لم يرضى فالغرم له.
وين راح الأجر عليه إذا هو سبب
الأجر؟ الأجر صار، الأجر ينتقل، ما ثبت.
ها يعني ما ثبت
الأجر مراعى. قال ينتقل، ذكر الشيخ بأنه إذا ظهر المالك ولم يرضى هذا الثواب يسجل في صحيفة من الغارم، هذا الشخص الذي غرم تسجل له الثواب. قضية الثواب كل سنة قضية اعتبارية، قال هذا حكم شرعي ثواب. قال وانتقال الثواب من كذا الى كذا حكم شرعي.
شفنا الاجر ماخوذ على نحو الشرط المتاخر.
نعم بل ماكو قال على اي حال الظاهر شنو تستظهرون يا شيخ احمد؟ ماذا تصبت هذه في الضمان؟ قاعده الاتلاف ثابته مو ثابته استغفر الله، قاعده اليد مو صحيحه. الظاهر انه هذه مقتضى القواعد، انه اذا ظهر المالك ولم يرضى من حين عدم رضاه من حين رده يثبت الضمان، أما ما عدا تحتاج إلى استظهارات رواية اللص هم ضعيفة السند، وهم هذا الاستظهار غير واضح بحكم المقابلة. قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق وإجازة المالك رافعة لثبوت الضمان؟ هذا بناء على قاعدة، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مجرد التصدق بل يثبت الضمان. والإجازة عجل شنو؟ يقول لو ظهر المالك وأجاز الإجازة رافعة، وشرحنا هذا المطلب بالأمس، الإجازة رافعة للضمان الذي ثبت لأنها دخيلة في موضوع الضمان، والعلة التامة للضمان هو الإتلاف. أو يثبت الضمان مو بالإتلاف بالرد من حين الرد، أو يثبت بالرد من حين التصدق. هذه من حين التصدق عطف على من حينه، من حين الرد. وجوه، ما قال أقوال، قال وجوه. وجه القول الأول يثبت التصدق وجهين، من دليل الإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والاستصحاب حيث أن اليد الضمانية بل تستصحب، ومقتضى عدم القول بالفاسد هل يحتاج لذكرنا هناك متى ما قلنا بثبوت الضمان في اليد الأمانية نقول بثبوت اليد بثبوت الضمان في اليد الضمانية نعم ومقتضى الاستصحاب بأنه كما شرحنا أنه يثبت الضمان إلى زمان التصدق ومن أصالة هذا بيان الوجه بيان الوجه وجهي أنه يثبت بالرد من حين الرد ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد ما هي هذه الأصالة؟ البراءة عن الضمان البراءة عن الضمان مو الاستصحاب لأن الاستصحاب جرينا في القسم الأول بلحاظ اليد الضمانية وقلنا بعدم القول بالفاس من لا يقبل الاستصحاب الوجه الآخر يقول بالبراءة نجي أصالة البراءة واضح قال ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد يعني قبل مجيء المالك ورده ومن هيبان الوجه الثالث يثبت بالرد من حين التصدق ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة وهذه الرواية المتقدمة التي دلت على أنه بمنزلة اللقطة كاشف على أن الضمان من حين الضمان بالرد من حين التصدق المطلب التاسع نعنونه المطلب التاسع لو فرضنا بأنه الشخص بعد يأسه عن الحصول على المالك تصدق فهنا أوقع المصنف البحث في نقطتين النقطة الأولى لو مات المالك فهل الوارث يقوم مقام المالك الواقعي فيما ثبت في أنه له أن يرد إذ لو كان المالك موجود فله لو اطلع على عينه أنها بل أنها كانت في الشخص وتصدق بها له أن يطالب ويرد قال أنا ما أقبل لا أجيز لو فرضنا أن المالك توفى وجاءت الورثة فهل ورثة المالك يقومون مقام المالك في أن لهم إجازة التصدق وعدم إجازة التصدق الرد وعدم الرد أو لا إذ لو ثبت لهم حق الرد فإنهم يستطيعون لا يجيزون ويطالبون حينئذ بالغرم يطالبون المتصدق بالغرم هذا المطلب الأول ما هو الحكم لو مات المالك الواقعي للعين فهل الورثة تقوم مقام المالك في الإجازة وعدم الإجازة القسم الثاني لو مات المتصدق تصدق وضع يده على العين فحاص يأس اتعب مسكين قلبه صار فيه مرض القلب تصدق وبعدما تصدق مات فجاء المالك بعد موت المتصدق فهل يستطيع المالك أن يغرم الورثة يقول الورثة هناك تركة لا أقل للميت من تركته اعطوني الضمان إذ لو كان الميت موجودا الله أعطى أمر شوية كان ضمن لي الآن بل أطالبكم بملكي حيث أن هذا الميت له حيث إن الميت مشغولة ذمته بالضمان لي فأنا الآن ظهر اعطوني من تركته مو من كيس انخوب من تركته بلا إشكال فهل له ذلك أن يطالب الورثة بأن يعطوه الغرامة من تركة الميت أو لا يأتي إن شاء الله فليه وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين